بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في المؤذن ينتظر الإمام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. باب في المؤذن ينتظر الإمام.
باب في الصلاة في الطعام. ماذا قال الدكتور؟ باب في الصلاة في الطعام، ولم يأتي الإمام ينتظر له قعودة.
هذا اللي وقفنا عنده.
طيب.
باب في المؤذن ينتظر الإمام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في نحوه وأتم منه، وأخرجه الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبادر بإقامة الصلاة وإنما يمهل ويتأخر بعد أذان بلال ثم يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته للإقامة، ففيه مشروعية الإمهال من الأئمة طار الشيء حتى يتمكن الناس من الجدير المسجد ويتمكن المتوضع من وضوئه ويتمكن أيضا الآكل من الفراغ من أكله، ويروى يجعل بين ذلك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضع من وضوئه، ينظر من أخرجه رحمة الله. فهذا الحديث صحيح، فيه أن بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. كان بلال رضي الله عنه يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم دقيق الملاحظة، فإذا رأه خرج أقام الصلاة، وقد لا يراه بعض الناس. ولهذا سيأتيه ترجمة لهذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني، لأن لا يشق عليهم، لأن المؤذن قد يبادر، قد يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيم الصلاة، قد يتأخر بعض الشيء فيشق على المأمومين، فالمأموم إذا رأى الإمام وقام المؤذن فإنه يقوم كما سيأتي. وفي هذا الحديث أن بلال كان يؤذن ثم يمهل بعض الشيء، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. في صلاة الفجر كان يؤذن ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعينه فيصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يخرج للصلاة. نعم.
باب في التكوين.
أي ما يفعله بعض الناس وبعض الأئمة من المبادرة الشديدة للإقامة بحيث لا يجعل مهلة، هذا خلاف الأولى، الذي ينبغي أن يكون هناك مهلة بين الأذان والإقامة. نعم. يصلي من يريد السنه الراتبة، كذلك من يتوضأ ثم يلحق، ومن كان بعيد البيت يتمكن من مدينة المسجد، ومن كان يأكل يتمكن من فراغ من الأكل. نعم. سيأتي هذا، سيأتي يستخدم بعد هذه الكلام فيها. نعم.
تكوين. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: أخرج بما لأخرج بما فإن هذه بدعة.
نعم. هذا التكوين، التكوين أصله العودة والرجوع مرة بعد مرة، والتثويب يطلق على الإقامة ثم تثويب لأنها رجوع، رجوع من المؤذن إلى إقامة الصلاة بعد الأذان، ويطلق التثويب على قول المؤذن في الصلاة يجب الصلاة خير من النوم، ويطلق التثويب على ما حدث بعض الناس من الكلمات بين الأذان والإقامة. وكأن هذا الرجل الذي انكر عليه ابن عمر أحدث تثويبا، ولهذا قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. الحديث فيه أبو يحيى القتات ولين الحديث، ذكر الثالث نقل عن التثيب أن قاله هو العود إلى الإعلام يطلق على الإقامة، كما في حديث حتى إذا توب أدبر حتى إذا فرغ أقبل حتى يثوب المرء نفسه، هذا واحد يطلق على الإقامة التثيب، ويطلق على قول المؤذن وعلى قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وكل من هذين تثيب قديم ثابت من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا. وقد يحدث الناس تثيبا ثابتا بين الأذان والإقامة، فيحتمل أن الذي كرهه ابن عمر هو هذا الثالث الوحدة أو الثاني وهو الصلاة خير من النوم، وكره لأنه زيارته في أذان الظهر بدعة، فيكون هذا الرجل إما أنه أحدث أذانا ثالثا تثيبا ثالثا بين الأذان والإقامة، مثل ما قال بعض الناس صلوا هذا احتياط أذان ثالث، أو أنه زاد في صلاة الظهر قال صلاة خير من النوم، أو في العصر قال صلاة خير من زاد في الأذان، فيكون هذا تثويب. فيكون التثويب يطلق على إما الرجل يستطيع الإقامة ثم التثويب، وهذا ما في إشكال ما في بدعة، أو تطلق على قول الصلاة خير من النوم، وكان هذا الرجل جاءت في صلاة الظهر في صلاة العصر الصلاة خير من النوم، فلهذا أنكر عليه ابن عمر، أو أنه التثويب ثالثا بين الأذان والإقامة ينادي، وقال وكره لأنه زيارة في أذان الظهر، ثم نقل قال الترمذي في جامع قد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن مبارك وأحمد، وقال إسحاق بالتثويب غير هذا، قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن استبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة، قال وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فسر ابن مبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر خير الصلاة خير من النوم، فهذا قول صحيح ويقال له التثويب، وهو الذي اختاره أهل العلم. وروى عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فتوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عندي هذا المبتدع ولم يصلي فيه، وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي يحدثه الناس بعد انتهى. وقال ابن الأثير في النهاية الأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرحا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك، وكل داع مثوب، وقيل إنما سمي تثويبا من ساب يثوب إذا رجع فهو رجوع للأمر بالمبادرة إلى الصلاة، وأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاه إليها، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة. وقوله قال أي عبد الله بن عمر اخرج بنا لأنه كان عمي عبد الله بن عمر. وعلى كل حال هذا الأثر ذكره الترمذي في جامعه وزاد فيه ولم يصلي فيه، قال اخرج بنا فإن هذه بدعة ولم يصلي فيه، من هذا الحديث خرجها الترمذي في جامعه قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال أخرجها فإن هذه بدعة. قال الترمذي ولم يصلي فيه. ثم قال الترمذي وإنما كره عبد الله التكفير الذي أحدثه الناس بعده. وعلى هذا سيكون التكفير الذي كره عبد الله هو التكفير الذي يكون بين الأذان والإقامة. يفوت بين الأذان والإقامة صلوا صلاة خير من النوم، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا بدعة. الأذان كافر. والتكفير أصله العود والرجوع مرة بعد مرة. وهذا الرجل إما أنه زاد في أذان الظهر أو العصر أو كرر أو زاد في بعض الجمل فكررها أو نادى بين الأذان والإقامة، وهذا هو الأقرب. نادى بين الأذان والإقامة. خرج ابن عمر إنكارا عليه بدعته. ففي حد إنكار البدع ومفارقتها. ابن عمر لما سمع هذه البدعة خرج من نفسه ولم يصل فيه، فقال أخذ بنا فإن هذه بدعة ولا يصلي فيه كما ذكرت. بعض الناس يجتهد يجد بعض الأحياء وبعض الحرات خصوصا في صلاة الفجر إذا قام خرج من بيته صلى النبي صلوا لا أحد يصلي. هذا فيه الأذان كافي. الأذان كافي هذا بدعة. ولكن لو رأى أناس جالسين يأمرهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلوا. إذا رأى أناس جالسين في وقت بعد الأذان صلوا أيها صلوا صل بارك الله فيك. هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن ينادي وهو لا يرى أحد صلوا هذا يفعل في المسجد الذي خلف في بعد صلاة الفجر في المسجد الخير فيه. رجل إذا خرج من صلاة الفجر قالوا ينادي صلوا قبل سنة أو سنتين لا يزال ينادي، ما أدري الآن هل هو يستمر على هذا. المقصود أن هذا منها لأن هذا زيادة على الأذان لا ذلك. نعم لا الأذان والإقامة ما تصلي لأن الإقامة فرض كفاية لا بد منهما. نعم سواء المؤذن أو شخص آخر ومنهي عنه فبدعة، وسواء في المسجد أو خارج المسجد هذه بدعة. إذا رأى إلا إذا رأى ناس جالسين. نعم كل مسجد له أذان له إقامة وما ينبغي أن تكون متقاربة من المسجد. إذا كانت متقاربة هي ذلك الأصل أن كل حي يكون فيه في مسجد يجتمع أهل الحي. المقصود الاجتماع هذا في تفريق أن تكون المسجد متقاربة ولا تكون متقاربة. إن لم يكن هناك حاجة إزالة في القريب. نعم
باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة
عن يحيى
عن عبد الله بن أبي قتادة
ابن عبد الله صدق
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة
كذا ابن عبد ابن
عن يحيى
ابن عبد الله بن أبي قتادة
عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي
عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن أبي
كذا
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي
هذا في يحيى تقريب عن يحيى عن أبي في هذا تكلم فيه الأقرب مثل ما عن يحيى عن أبي هذا فرر عن قتاله الأقرب عن يحيى عن أبي حتى يكون متصل يحيى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
يحيى هذا فكان يحيى بن أبي فتيح كما ذكر السابق يحيى نعم يحيى بن أبي فتيح يحيى على أبي فتيح كان ها شب أي يحيى أي يحيى على أبي قتادة يكون أي يحيى هو يحيى بن أبي فتيح أي يحيى على أبي قتادة عن أبي أي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي نعم
عن يحيى بن عبد الله بن أبي
قتادة لا عن يحيى عن يحيى عن عبد الله
عن يحيى بن عبد الله
لا كما قرأت هو
عن يحيى
عن
عبد الله بن قتادة
نعم يكون هذا يحيى بن أبي قتادة نعم
عن إنسان أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه
نعم نعم أي نعم نعم
عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري
نعم رواية عن أبي ذكر طيب عن يحيى عن يحيى نعم عن يحيى عن عبد الله
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي
نعم
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن أبي
لا عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي هو أبو قتادة أبو عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي فهمت
عن يحيى عن يحيى
عن يحيى نعم عن يحيى عن عبد الله
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي
نعم
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن أبي
لا عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي هو أبو قتادة أبو عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي فهمت
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبي
أبي قتادة عن أبي
لا عن أبي عن أبي عن أبي قتادة سأكتب عليه أبو أبو هو أبو قتادة عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال أبو داود هكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى ورواية معاوية بن سلام وعلي بن مبارك عن يحيى وقال
ورواه معاوية
بن سلام وعلي بن مبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله قال حتى تروني قد خرج قال أبو داود لم يذكر قد خرج إلا معمر ورواه بن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرج
نعم هو الحديث أبي قتادة رواه الشيخان الترمذي والنسائي وفيه في الحديث أن قول النبي إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني في أن قيامهم للصلاة بمجوع أمرين إقامة الصلاة ورؤيتهم للإمام وذلك لئلا يشق عليهم فالمأموم يقوم بمجموع الأمرين إذا أقيمت الصلاة ورعى الإمام أما إذا أقيمت الصلاة ولم يرى الإمام فإنه قد يتأخر الإمام فيشق عليه القيام فهذا فيه اتفق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورفقه بهم فأمرهم ألا يقوموا حتى يروا ولو أقيمت الصلاة لئلا يشق عليهم كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قد يتأخر بعض الشيء قد يتأخر حتى بعد الإقامة ففي أن قيامهم للصلاة بمجموع أمرين إقامة الصلاة ورؤيتهم الإمام وذلك لئلا يشق عليهم القيام ولا تعاد الإقامة ولو طال الفصل كما سيأتي في الأحاديث وفي الحديث جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها ومعنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام قول هكذا رواه أيوب يعني كما روى هذا الحديث أبان عن يحيى بصيغة عم، كذلك رواه أيوب وحجاج بالصواف عن يحيى بصيغة عم. وحساب الدستوائي هو بالرفع، يعني وأما حساب الدستوائي فقال في روايته كتب إلي يحيى، يعني أيوب روى حديث الشيخ عنه، وكذلك حجاج الصواف رواه بصيغة عم صحيح. وأما هشام الدستوائي فقال كتب إليه، هذه الكتابة، قال كتب إليه يحيى، قال فقال فيه كتب إليه يحيى وبكثير بهذا الحديث. وقال حافظ الفتح قوله كتب إليه يحيى ظاهره في أنه لم يسمعه منه، وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين عن هشام وحجاج الصواف عن يحيى، كلاهما عن يحيى، ويكون هذا من تدريس الصيغ، فإن الإسماعيلي رواه من طريق حسين عن هشام وحجاج الصواف، كلاهما عن يحيى، وهشام وحجاج مختلفان في السيرة، حجاج رواه عن يحيى بالسيرة عنه، وهشام رواه قال كتب إليه، فكون يجمع بينهما الإسرائيلي ويقول كلاهما عن يحيى على من تدريس السيرة، من تدريس السيرة. لكن صرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأمن بذلك تدليس يحيى، يعني إسماعيلي جمع بين حجاج وهشام مع أن الصيغة مختلفة، حجاج رواه قال في العنعنة وهشام قال كتب إليه، هذا تدليس كيف يجمع بينهما، لكن يزول التدليس ويؤمن لأن بما صرح به أبو نعيم في مستخرجه عن هشام قال أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأمن بذلك تدليس يحيى. قوله رواه معاوية بن سلام، يعني رواية معاوية وعلي بن مبارك عن يحيى أيضا بصيغة عنه، رواه معاوية بن سلام وعلي بن مبارك عن يحيى بصيغة عنه كما رواه حجاج الصواف. وفي روايتهما قال فيه حتى تروني وعليكم السكينة، لا تقوم حتى تروني وعليكم السكينة. ثم ذكر رواية عيسى عن معمر قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا حدثنا قال أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى، يعني بالإسناد السابق مثل يعني مثل الحديث السابق، وقال في روايته حتى تروني قد خرج. وقال أبو داود لم يذكر قد خرجت إلا معمر، ورواه ابن عيينة عن معمر ولم يقل فيه قد خرج. ثم قيل أن الحديث ثابت عن حديثين رواه الشيخان وغيرهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من نصح لأمته واتفقة عليهم أمرهم ألا يقوموا إلا بمجموع الأمرين، الإقامة ورؤية عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. إذا لم يأتي ينظر الإمام يتقدم ويقدم أحد يصلي بالناس. نعم.
حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو حاء وحدثنا وداود بن رشيد قال حدثنا الوليد وهذا لفظه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين بن معاذ.
هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي والبخاري مطولا في الصلاة والطهارة. وهذا الحديث قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد قال يعني الوليد بن مسلم قال أبو عمرو هو الأوزاعي، عمرو الأوزاعي كما بينه مسلم في صحيحه. بقول حدثني زهير بن حرب قال أخبرنا وليد بن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو يعني الأوزاعي. حدثنا داود بن رشيد بالتفصيل قال حدثنا وليد، وهذا لفظه يعني لفظ داود بن رشيد. قال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم، يعني قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقامه. وقال النووي رحمه الله في رواية إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن نخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس صفوفهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. في رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت الشمس يعني الظهر ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة في غيره. قال القاضي عياض يجمع بين مختلف هذه الأحاديث لأن بلال رضي الله عنه كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره، من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. كان يعني بلال دقيقة بالأحرى يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته، وأكثر الناس لا يرونه فيقيم ثم تعدل الصفوف قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المقام. وقوله في رواية أبي هريرة فيأخذ الناس صفوفهم قبل خروجه، لعله كان بعض الأحيان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر. ذكر السابحة الحكمة في قوله لا تقوم حتى تروني، أو قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. وهكذا ذكر الحافظ الفتح. وقال أيضا قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام في حد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف، يعني ما في تحديد، يعني يجب أن تقوم من أول آية الإقامة أو في وسطها أو في آخرها، ما في شيء محدود. ولهذا يقول الإمام مالك لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أن أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل ومنهم الخفيف، كل على حسب استطاعته ليقوم الأول إقامة أو وسطها أو آخرها. قال وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معه في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وعن سعيد المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروا. على كل حال الإقامة لقيام الصلاة كما ذكر الإمام مالك ما في حد محدد، على حسب حال الناس يقوم الإنسان من أول إقامة أو وسطها أو آخرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقوم حتى يقوم من باب اتفق عليهم لئلا يشق عليهم القيام. نعم.
حدثنا حسين بن معان قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيم الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحدثه بعدما أقيمت الصلاة.
نعم. هي خذه البخاري ومسلم بنحوه. يقول حبس يعني أوقفه. وفي الحديث أنه لا بأس بالكلام بعد الإقامة، وفي أن الإقامة لا تعاد ولو طال القصر. ثابت البناني رغم الباء الموحدة في نسبه إلى بنانة جوده سعد بن لؤي بن عامر بن سهل، وقيل إنها كانت حاضرة لبنيه. قاله العيني. يقول حبس يعني منع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الصلاة. في هذا الحديث من الفوائد كما قال الفتح كما قال السائل عنه في الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناجع شخص والجماعة واقفون ينتظرون. والنهي عن المناجاة إنه إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث أو أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع. أما إذا تناجى اثنان وبقي اثنان أو أكثر فلا حرج. ففي الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة. وفي من الفوائد جواز الفصل بين الإقامة والإحرام يعني التكبير إذا كان لحاجة. أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. يعني يجب أن يختلف بين الإقامة وبين الصلاة بين التكبير لحاجة لا وجد حاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا الرجل الذي أوقفه لا قضى حاجته ثم كبر. أما إذا كان لغير حاجة فلا ينبغي هذا مكروه. لا ينبغي أن تقام الصلاة ثم يقف الناس بدون حاجة. وفيه الرد على الأحناف القائلين أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الإقامة. فيه الرد على الأحناف القائلين أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. وقال العيني فيه دليل على أن اتصال الإقامة بين الصلاة ليس من وكيد السنن. يعني ليس من السنن المؤكدة اتصال الإقامة بالصلاة. وإنما هو المستحبات يستحب إذا أقام المؤذن أن يكبر الإمام. وفي الحديث من فوائد جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند الإقامة. جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند الإقامة. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. نعم.
حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن نول بن منجوف السدوسي
بن منجوف السدوسي
حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال قمنا إلى الصلاة بميناء والإمام لم يخرج فقعد بعضنا وقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك؟ قلت ابن بريدة قال هذا السمود. فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عون سجه عن براء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا.
نعم هذا الحديث فيه أن فهمت قال قمنا إلى الصلاة في ميناء والإمام لم يخرج فقعد بعضنا يعني أقيمت الصلاة ولم يخرج الإمام وطلع عليهم الوقوف فجلس بعضهم. قال كهبس فقال للشيخ من أهل الكوفة ما يقعدك؟ لماذا تجلس؟ قلت وقال كهبس مخاطبا الشيخ من أهل الكوفة جوابا له لما أنكر عليه القعود قلت ابن بريدة يقول هذا السمود. يعني انتظار الإمام انتظار الناس الإمام قياما هو السمود. كأن ابن بريدة كره هذا الفعل كما كرهه علي رضي الله عنه في حديث رواه ابن الأثير في النهاية. فقال لي الشيخ يعني قال الشيخ من الكوفة مخاطبا كهمس ردا لقول ابن بريدة حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال وقال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف. يعني كهمس لما أقيمت الصلاة جلس فأنكر عليه الشيخ من أهل الكوفة وقال ليه لماذا تجلس؟ فأجاب بأن ابن بريدة يقول هذا السمود يعني الوقوف هذا السمود والسمود مكروه. والمعنى لما تنتظرون الإمام جالسين ولا تنتظرونه قائمين؟ فقال كهمس قال ابن بريدة انتظار الإمام الناس الإمام القيامة الثمود. كان ابن بريدة كرهه كما كره علي رضي الله عنه. وهذا موضع الترجمة، كراهة القيام، كراهة القيام بعد الإقامة. قال ابن أثير في النهاية في حديث علي أنه خرج والناس ينتظرون الصلاة قياما، فقال ما لي أراكم سامدين. والسامد المنتصب إذا كان راسع رأسه ناصبا صدره. أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم. وقيل السامد القائم في تحير. قال الخطابي الثمود يفسر على وجهين، أحدهما أن يكون بمعنى الغفلة والذهاب عن الشيء. قال رجل سامد حامد أي لاه غافل. ومن هذا قول الله تعالى وأنتم سامدون أي لاهون فاهون. وقد يكون السامد أيضا الرافع رأسه. قال أبو عبيدة ويقال منه سمد يسمد ويسمد ثمودا. وروي عن علي أنه خرج والناس ينتظرونه قياما للصلاة فقال ما لي أراكم سامدين. وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما ولكن قعودا ويقولون ذلك الثمود. فالحديث هذا ضعيف، فيه رجل مجهول هو الشيخ من الكوفة، وهذا حديث معارض للحديث السابق. والحديث السابق أنه عرض النبي عارض والناس قيام بعدما أقيمت الصلاة، وهذا الحديث فيه كراهة القيام بعد الإقامة فلا يعارضها. حديث أبي حنيفة الأول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني هذا الحديث فيه كراهة القيام بعد الإقامة. والحديث السابقة فيها دليل على جواز الإقامة القيام بعد الإقامة بعد إقامة الصلاة وأنه لا كراهة فيه. إذا الحديث الأول قال إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، والحديث الثاني هي أن الصلاة كانت تقام فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي مقامه، يعني يقفون قياما وليس فيه كراهة. وهذا الحديث فيه كراهة القيام بعد الإقامة، لكن هذا الحديث ضعيف. الحديث ضعيف في شيخ من الكوفة فلا يعارض الحديث الصحيح الدالة على جواز القيام بعد الإقامة. وقوله في قال وقال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، يعني أي يقومون ويتولون الصفوف الأول يباشرون أو يتولون الصفوف الأول. وما من خطوة لحب الله من خطوة ينسيها يصل بها صفا، هذا أدلة أخرى، يعني كل إنسان يمشي ويسد الفرجة. والحديث أخرجه النسائي نحوه عن البراء بدين ذكر الرجل المجهول. مقصود الحديث ضعيف فلا يعارض الحديث التي فيها جواز القيام بعد الإقامة. الحديث فيه كراهة قيام المأمومين بعد الإقامة، والحديث الأخرى فيها الجواز. نعم لا ولا يكره.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل في جانب المسجد فمن قام الى الصلاه حتى نام القوم.
نعم هذا الاحاديث اخرجه الشيخان والنسائي. زاد الشعبه على عبد العزيز بن صهيب ثم قام فصلى وقيمة الصلاة ورسول الله نجي في جانب المسجد ثم قام الرسول حتى نام القوم جاد صعبة ثم قام فصلى. ووقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم، وكذا هو عند أبي حبان من وجه آخر، ويدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا وإنما هو نعاس، لو كان مستغرقا لوجب الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قلت ناجى قوم حتى نام بعض الناس حتى نعس، قال ينعس من طول القيام. والمراد بالصلاة صلاة العشاء. إذا الصلاة صلاة العشاء سيدنا محمد بن ثابت على نفس عند مسلم قال العيني وجلت القرية أيضا أنها كانت صلاة العشاء. ويقول حتى نام القوم. وقول نجي يعني ينادي ويحدث رجلا. وفي رواية البخاري ينادي رجلا. قال حافظ الفتح لم أقف على اسم هذا الرجل وذكر بعض الصباح أنه كان كبيرا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام ولم أقف على مستوى ذلك. فقال الخطابي قوله نجي يعني منادي رجلا كما قالوا نجي بمعنى منادي ووزير بمعنى موازر وتنادي القوم إذا دخلوا في حديث سر وهم نجوى أي متناجون. وفي هذا الحديث من الفوائد ومن الفقه أنه يجوز للإمام تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يحجبه لأمر يعرف له. فلا بأس أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها يعرف. قال ويسر أن يكون نجواه في مهم من أمور الدين لا يجب تأخيره وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى ينام القوم يكون الانتظار. وقولها أنا يعني نعرف الناس فلا بأس في تأخير الصلاة عند أمر يحدث. ولعلك أن هذا الرجل يتألف على الإسلام وكان كبيرا في قومه فجعل يناديه وطال ذلك حتى نعرف بعض الناس. نعم.
حدثنا عبد الله بن إسحاق الجواري قال أخبرنا أبو عاصم عن أبي جريج عن موسى بن عقبة عن سالم عن النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى.
نعم.
حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزراقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كذلك.
نعم. هذا الحديث فيه روايتان. الرواية الأولى عن سالم بن النضر وهذا الحديث مرسل يعني سالم بن النضر تابعي وقد تفرد بهذا الحديث أبو داود. والرواية الثانية الحديث هي أبو مسعود الزرقي وهو مجهول الحال. وفي هذا الحديث أن الصلاة تقام في المسجد كان رسول الله حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس يعني جلس لم يصلي وإذا رأهم جماعة صلى. حديث تفرد في أبو داود. الحديث فيه مخالف للأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذه أنه إذا أقيمت الصلاة جلس. والمعروف من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم ابطأوا أخر. أما الصلاة الأخرى في أول الوقت. أما ما دل عليه هذا الحديث من كونه إذا أقيمت الصلاة ورأه قليلا جلس بعد الإقامة هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الرواية الأولى مرسلة سالم بن النضر تابعي والمرسل ضعيف. والرواية الثانية فيها أبو مسعود الزرقي وأبو مسعود الزرقي مجهول الحال. وفي صحة هذا الحديث نظر والأقرب أنه ضعيف لأن الرواية الأولى مرسلة والثانية فيها مجهول وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الانتظار بعد الإقامة. ولو صح هذا الحديث لو صح لو قيل أن الحديث صحيح لتأييد إحدى الروايتين بالأخرى فيكون الحديث بتعدد الطرق حسنا. لو قيل أن الرواية الأولى مرسلة والثانية فيها مجهول فيكون الحديث تعدد الطرق فيكون الحديث مرسلا. لو صح يحمل على أن معنى تقام الصلاة في الحديث أي تؤدى الصلاة وحان وقت أدائها وليس المراد بها الإقامة المعروفة بلسان المؤذن قد قامت الصلاة. كان رسول الله تقام الصلاة هنا تؤدى إذا أراد أن يؤدي الصلاة ورآهم قليلا جلس وإن رآهم كثيرا صلى. ويكون كما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمع وعجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. هذا لو صحت الرواية. لكن الرواية الأولى مرسلة والثانية فيها مسعود الزرقي و ولهذا قال من عمل الشيخ أبو بكر السجستاني في غرائب القرآن قال يقال إقامتها يؤتى بها بحقوقها، يقال قام الأمر وأقام الأمر إذا جاء به معطى الحقوق. فالمعنى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد لأداء الصلاة وما رأى المصلين إلا قليلا جلس لانتظار المصلين، وإن رآهم كثيرا صلى، وأما الإقامة المعروفة فوقت القيام للإقامة. ويحتمل أن يراد به ظاهر المعنى وهو الإقامة بالألفاظ المعروفة، وأما الانتظار المأمومين فبعدها، وكان ذلك بعض الأحيان، لولا أن في الرواية لفظ كان وهو يفيد الدوام والاستمرار، وأجيب بأنها ليست هذه الكلمة مضطردة، وعلى هذا الاحتمال ينطبق الحديث في الباب، يكون هذا بعض الأحيان، هذا لو صح، لأنها لما أقيمت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد منتظر المصلين، فكيف يقول بعض الحاضرين في الصف قل عليهم وجود؟ المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف، ولو صح لا كان معنى المعنى الحديث الآن له روايتان، رواية مرسلة ورواية فيها مجهول، هو ضعيف. لكن لو صح وقيل إن أحدهما جواز تسد الأخرى ويكون حسن لغيره، فيؤول معنى تقام الصلاة إذا رآهم، تقام الصلاة يعني تؤدى، المراد أداؤها وأن يحين وقتها، وليس المراد بها تقام الصلاة بالألفاظ المعروفة، وإنما يقال تقام الصلاة إذا أريد أداؤها. نعم نعم هذا جاء في صلاة العشاء، كان إذا رأهم اجتمعوا أجل وإذا رأهم يراعيهم، ينبغي مراعاة، لكن مراعاة لا يكون فيها يعني يراعي بعض الشيء إذا كان يعني الوقت قليل يعني خمس دقائق وما أشبه لا بأس، أما التأخير الكثير فلا. نعم نعم
باب تجديده ترك الجماعة.
نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في التشهيد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائل بن حضير عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائد: يعني بالجماعة الصلاة، يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب تفسير في ترك الجماعة ذكر فيه حديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقوم فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. هذا حديث أخرجه النسائي ورواه الإمام أحمد والحاكم وصححه، وظاهر حديث الحديث أنه لا بأس بسنده، تكلم عليها عندكم، تكلم على سنده. نعم ما من هذا؟ هذا الحسن ايش قال احمد نعم لا لا بأس بالسند، وهو دليل على مشروعية صلاة الجماعة وتأكيدها ووجوبها، وأن الذي لا يثقب فيهم الجماعة يتسلط عليهم الشيطان، ولا شك أن استغلال الشيطان بسبب ترك أمر يدل على أن هذا الأمر الذي ترك واجب، قال الله تعالى في المنافقين يستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقوله ما من ثلاثة تغيب بالثلاثة، لأن ما فوقهم من باب أولى، ما زاد على الثلاثة فهو أولى، لأن أقل القرية في الغالب يكون ثلاثة، ولأن الثلاثة أكمل صورة الجماعة، وإلا فإن الاثنين تجب عليهم الجماعة، أقل الجماعة اثنان. قل النبي صلى الله عليه وسلم من يصدق على هذا فيصلي معه. قل فإنما فعليك بالجماعة حتى بإذن الجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية يعني الساة المنفردة عن القطيع البعيد منه، والشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان، هو يستحوذ على من انفرد عن الجماعة، كما أن الذئب يأكل القاصية من الغنم المنفردة عن القطيع البعيد عنه، كذلك الشيطان يتسلط على المنفرد عن الجماعة، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. قال إذا قال السائل يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. نعم. فسر صلت عليك الجماعة يعني بالصلاة في الجماعة. نعم. نعم جماعة المصلين، جماعة المصلين. نعم هاي مراد المسلمون ظاهرهم الإسلام. نعم. أما من عرف أنه ليس من أهل الإسلام، لو عرف أن جماعة المصلين وهم مشركون فلا يصلى معهم. نعم.
نعم. نتكلم هنا عن معدان بن أبي طلحة والسائب بن حبيب، وقال قال الدار قطني ثقة قال في حديث، وقال أحمد
من هو
هذا العيني يقول حفص وقال أحمد العجي ثقة، وقال الدار قطني قال في حديث، روى له أبو داود النسائي. وأما معدان بن أبي طلحة قال أتكلم عنه ثم قال ابن سعد وأحمد بن عبد الله ثقة،
قال في حديث يعني حسن سوى. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي ثم أنطلق معي،
ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق،
ثم أمر رجلا فيصلي ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حجم من حطب
حجم كغرفة وغرف حجم
ثم انطلق معي رجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم. وايح الخير الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي واختصر والنسائي. والحديث هنا فيه عن عنة الأعمش عن أبي صالح، لكن الحديث مخرج في الصحيحين، وهو دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بعقوبة هؤلاء، هذه العقوبة الشديدة، هم أن حرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا انهم تركوا واجب واجبا لما هم بهذا الامر العظيم. وسياتي بيان ان جاء بل جاء في بعض الروايات ان سبب المنع انه قال لولا ما في النساء في روايه المنع الاحد لولا ما في النساء لولا ما في بيوت النساء والذريه لاحرقتها عليهم. جاء بيان المانع له من التحريق، قال لولا ما في بيوت النساء والذريه الذين يكذب عليهم الجماعه لحرقتها عليهم. فوالد محمد بان يحرق بيوتهم بالنار، لكن منعه من ذلك ما في النساء ما في البيوت من النساء والذريه الذين لا تجب عليهم. لا تجب عليهم الجماعة. لكن جاء في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث قال الى قال احرقوا بالنار، ثم قال لا انما يعذب بالنار رب النار، فكيف حرق عليهم بيوتهم بالنار وقد نهى على التحريق بالنار. فقيل ان هذا كان اولا قبل النهي، لانه عليه الصلاه والسلام هم بان يحرق شخصا بالنار، ثم قال لا انما يعذب السيف انما يعذب بالنار رب النار. يكون هذا اولا، والهم هو العزم، الهم يعني عزمت العزم، ثم منع هذا المعنى. وقيل الهم دون العزم. وزاد في رواية مسلم انه صلى الله عليه وسلم فقد ناس في بعض الصلوات، قال لقد هممت. وفي رواية البخاري كما ذكر الثالث ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. استنبط الحافظ من هذا أن الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة يجري إخراج من يستخفي في بيته بتركها، أنه يرخص للإمام أو نائبه أن يترك الجماعة ليجري إخراج من يستخفي في بيته ويتركها. وعلى هذا فيكون مثل رجال الهيئة رجال الخطبة إذا اقترف المصلحة أنهم يداهمون أحدا في وقت الصلاة يكون هذا دليل لهم، لكن إلا أن هذا خاص في تخلف عن الجماعة. تخلف عن الجماعة النبي أهم بأن يأمر بالصلاة ويؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يأتي لها وفي الأخرة ثم أخالف إلى قومه يأتي الجماعة يعني يدخل عليه في وقت صلاة الجماعة حتى لا يكون لهم عذر، لأنه يجي عن بعد الصلاة يعتذر بأنه صلى فيأتيه في وقت الصلاة. وهل يقاس عليه على هذا أنه إذا عرف أن هناك عندهم يعني أمور محرمة المخدرات وما أشبه ذلك، هل يجاهمون في وقت الصلاة أو إذا اقتربت الحال إنهم لو لم يجاهموا في وقت الصلاة لهربوا، قياسا على كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر هم بأن يأمر رجلا أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم يخالف إلى قوم لا يصير جماعة. لو قيل هذا ليس بالبعيد، واستدل أيضا بهذا الحديث على جواز العقوبة بالمال، لأن التحريق فيه إتلاف في بعض الناس، لأنه يحرق هؤلاء ويحرق بيوتهم جميعا. وفي رواية من مسلم من طريق أبي صالح: فأحرق بيوتا على من فيها. ذكر الحافظ أكثر أن هذا يحتمل أن يكون عاما في جميع الناس، وقيل المراد به المنافقون في زمانه. ذكر ابن الملك يقول الظاهر أنها الثاني، إذ ما كان أحد يتخلف عن الجماعة في زمان عليه الصلاة والسلام إلا منافق ظاهر النفاق أو الشاك في دينه. قال النووي: قال بعضهم في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع تحريقهما متاعهما. ولعل يعني من التحريق كان هذا أولا قبل النهي، لأن عليه الصلاة والسلام لما أمر بتحريق شخص جاء في الوحي فقال: كنت قلت أحرقهما؟ لا، فإنما يعذب بالنار رب النار، ولكن اقتلهما أو كذا. ذكر الحافظ أن الحديث ورد في المنافقين كلهم، فظهر أنه ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث: ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر. إلا أن المراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر، النفاق العملي. فالمراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية عجل في رواية ابن عجلان: لا يفسدون العشاء. يقول في حديث أسامة: لا يفسدون الجماعة. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود: ثم أتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة. هذا يدل على أن النفاق نفاق معصية لا كفر، يعني الكافر لا يصلي في بيته، الكافر لا يصلي في مسجد ولا في بيته، إنما يصلي في مسجد رياء وسمعة. فإذا خلا في بيته فكما قصص الله من الكفر والاستهزاء.
من فضلك اقلب السرير.
إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة. فإذا خلا في بيته فكما قصص الله من الكفر والاستهزاء. وهذا نبه على هذا القرطبي رحمه الله. وكذلك أيضا مما يدل على أنهم ليسوا منافقين نفاقا اعتقاديا أنه قال في رواية المقبورين: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. هذا يدل على أنهم لم يكونوا كفارا، ولا أن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. نعم، على كل حال يعني الصباح تظهر أن المراد به النفاق، النفاق الأصغر. وعلى تقدير أن يكون مراد النفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب، لأنه يتضمن النفاق في الجماعة من صفات المنافقين. نعم. لا، هذا هذا خاص وخاص خاص للإمام وليده لمداهمة المتخلفة عن الجماعة. نعم 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 إيه هذا نصل الوجود لأنهم لأن فاق ونفاق عليه فقط ها ايه ايه التسديد يعني يسدد عليهم التسديد يعني كله شيء واجب كونه يسدد هذا يدل على انه واجب على ترك الجماعه امر محرم وان الجماعه واجب التسديد يدل على الوجوب. نعم
ما ما يدل به على الرد على من قال بانها فرض كفايه لان لو كان فرض كفايه لما لعذر الذي يخلف.
نعم من اجل ان يقول لها فرض عين سياتي كلام حديث العباده الاقوال. نعم هو يدل على على وجوبه على على انها فرض عين ليس فرض كفايه. نعم من اجل سياتي انها أن فيها التقوى وقيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل السنة فالشافعي يرون أنها فرض كفاية كما سيأتي. نعم
حدثنا النفيري قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن عصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمنت أن أمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم
ثم آتي قوما
يصلون في بيوتهم ليست بهم إلا فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن أصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال ثم تا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يأثره أعثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها.
نعم وهي خرجه مسلم والترمذي مختصرا وهي دل على وجوب الجماعة وأن فرض عين وقول ليس به العلة يعني أي ليس لهم عذر والعذر الخوف والمرض وفي دليل على أن العذر الشرعي يستبيح التخلف عن الجماعة بقوله ليس بهم علة فالعذر الشرعي يستبيح التخلف عن الجماعة فهي رخصة يعني الرخصة في التخلف عن الجماعة والرخصة تدل على أن الرخصة لا تكون لشيء واجب فالرخصة لأهل العذر تدل على أن غيرهم لا يرخص له تكون فرض عين. يقولها من أمر فتيتي يعني اجتماع من السباع من سباع أصحابه أو خدمه أو غلمانه يقول ثم تا يعني كفة عن السماع ثم تا أذناي على قول ثم تا أذناي سمع بين الظاهر والمضر مثل قلت لو أسر نجوى الذين ظلموا ولهذا القانون من هذه على لغة سلون البراغيث قوله ما ذكر جمعة ولا غيرها يعني أن الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجماعة لا يخص بجمعة فهو عام في جميع الصلوات وإن كان الواقع أنه ورد هذا التهديد في الجمعة ورد في الجماعة أيضا ورد هذا التهديد في الجمعة يتخلف عن الجماعة ورد يتخلف عن الجماعة يعني الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجمعة لا يخص الجمعة بل هو عام في جميع الصلوات ولهذا ذكر الحافظ قال ظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة هذا أنها الصلوات أي الصلاة التي وقع التهديد بسببها لا تخص بالجمعة وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ولا يقضي أحدهما في الآخر فيحتمل أنهما واقعتان واقع في التهديد عن الجمعة وواقع في التهديد عن الجماعة والحديث من أدلة وجوب الجماعة وأن فرض عين وليس فرض كفاية ولا سنة. الشافعي يرى أنها فرض كفاية وابن الحنفية يرى أنها سنة. والذين يرون أنها واجبة منهم من قال كما سيأتي أنها شرط ورواية عن الإمام أحمد جاوز الظاهر يختار في الإسلام التنية أن الجمعة شرط شرط مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة يعني لا تخلى بغير عذر لم تصح. نعم ها ايه بناتي لا فتها الذكور الناس يقال فتيات هذا فتية في الذكور. نعم اقرا.
حدثنا هارون بن عباد الازدي قال حدثنا وكيع عن مسعودي عن علي بن الاكمر عن ابي الاحرف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فانهن من سنن الهدى وان الله شرع النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق بين النفاق ولقد رايتنا وان الرجل لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم من احد الا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم.
نعم هذا الحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وفي سنده المسعودي هذا مسعودي هذا يضعف في الحديث. تكلم على كان المسعودي عن نفسه ها قال كان المسعودي في التقريب انه اختلط المسعودي هلا ها نتكلم قلنا بعض المسلمين لكن نسأل نسأل المسعودي كلام المسعودي إذا تقريبا التقريب ها المسعودي ضعف الحديث فتكلم على العيني المسعود قال المسعودي ما تكلم عليه
إنما عن عيني بن أكمر
ها إيه شعر.
قال هارون بن عباد الأزدي روى عن وكيع ومروان بن معاوية روى عنه أبو داود علي بن أكمر بن عمرو بن حارث معاوية الهمداني الوادي الوداعي الكوفي أخو كلثوم بن أكمر سمع أبا جحيفة السوائي وعكرمة مولى بن عباس وابن الأحوص وغيرهم روى عنه منصور بن مأثم بن مسعر
والمسعودي معروف أنه ضعيف في الحفظ إياه حفظه ينبغي يكون التقريب موجود هنا تقريب نعم تقريب الترجمة للمسعودي ترجمة والحديث موقوف على عبد الله بن مسعود ولكنه في بعض الجمل له حكم الرد وأسند في بعض الجمل أسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله عز وجل شرع النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق هذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على وجوب الجماعة وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم سنة نبيكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم فكفرتم. المعروف في الروايات الاخرى ولو كانت سنه نبيكم لضلالكم. هنا هذه الروايه كفرتم ان صحت هذه اللفظه هي تقبل عليها كفر دون كفر. والثابت وصف تارك الجماعه بالضلال على النفاق. النفاق لضلالكم سنه نبيكم لضلالكم. وما يدخلون الا منافق. لكن هذا اليوم لكفرتم. فيحتمل انها من اوهام المسعودي. لكن لو صحت فلا ان كفر دون كفر. يوصف تارك الجماعه بالكفر. المعروف وصف بالضلال. هذه الروايه الاخرى فتركت مسجدكم لو ضللتم. يحتمل ان هذا من اوهام المسعودي. يكون تقريبا يكون اولى ابي داود. ما موجود ما تسير مكتب رجالهم. نعم.
الخطابي يقول أن يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا شيئا فشيئا منها حتى تخرجوا من الملة.
خلاص هذا نعم. نعم يقول يؤدي بكم إلى الكفر هذا يعني لو صحت هذه اللحظة. والحديث وإن كان موقوفا هو دل على وجوب صلاة الجماعة.
أما في هذا الزمن فلا يمكن حمله على معناه الأصلي يعني النفاق في حق من يتخلف عن جماعة لأنه لا يبطل الكفر بل إنما تخلفه يكون عن كسر وتهاون فيطلق عليه اسم النفاق باعتبار أنه فعل فعلا من كان
نعم لأنه نفاق عملي هذا الأصل. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو داود روى عن مغراء أبو إسحاق.
ما يحيث أبو جناب وهو يحذن أبي حية كلبي وضعيف. أبو جناب يحذن أبي حية كلبي ضعيف. والحديث ضعيف في هذا السند. والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه وإسناده أمثل. فيه نظر. والحديث من سمع المنادي يعني مؤذن كان يمنعه من اتباعه عذر. قالوا من العذر؟ قال خوف أو مرض لن تقبل منه الصلاة التي صلى. يعني لن تقبل كاملة بثوابها الكاملة. هذا لو صح يحمل على المراد لن تقبل كاملة. وإلا في الحديث ضعيف. والذي يسمع إذا ثم يصلي في بيته فلا صحيح ليست باطلة لكنه آثم على الصحيح. ولو صح سيكون يؤيد سيكون الحديث مؤيد لمن قال ان الجماعه شر فقد الجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه ورواه عن الامام احمد داود يرون انها شر مثل وضوء لو صلى بغير عذر لو لا في بيته ما صح لكن الحديث ضعيف لكن لو صح يحمل على تاكد صلاه الجماعه وتاكد الوجوب وأنها تقول صلاة كاملة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع داري ولقائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. حدثنا هارون.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من حديث أبي هريرة. الحديث أخرجه ابن ماجه من رواية ابن أم مكتوم وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. قال إنه ليس لقائد يقودني إلى الصلاة. ذكر الحديث. وهو دليل على وجوب الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الأعمى، وإذا كان لا يجد للضرير الذي ليس له قائد يلائم رخصة فكيف بغيره؟ ضرير البصر تاسع الدعم بعيد الدعم، فهذا يدل على أن حضور الجمعة واجب، ولو كان حضور الجمعة مستحبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف. قل لا يلائمني أي لا يوافقني ولا يساعدني، وروي لا يلاومني، والأصح لا يلائمني، لأن لا يلاومني مفاعلة من اللوم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء، النداء على الصلاة جماعة. وقال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات، يسمع النداء ولا يسمع، هكذا قال أقوال العلماء. وكان أبو ثور يوجب حضور الجماعة، واحتج هو وغيره بأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة الخوف، يعني يسير إلى قول الله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذا يدل على وجوب الجماعة، هذا فرض عين في هذا. وأقوال السلف قول الأوزاعي وقول أبو ثور. ثم ذكر السلف أن أكثر أصحاب السلف على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعياد. وتأول حديث ابن مسلم هذا قال على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، هذا تعسف التأويل، الحديث صريح في الرد عليه. الشافعية يقول أكثر الشافعية يقول الجماعة فرض كفاية لا على الأعياد. وتأول هذا الحديث بأي شيء؟ قالوا على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، وأنك لا تحرج أجرها مع التخلف عنها بحال. واحتجوا على هذا التأويل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. هذا القول لا ينافي وجوبها. وتأول قول لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، هذا تأويل للإجاب على الأعمى. قالوا معنى لا أجد لك رخصة أي لا أجد لك رخصة تحصل فضيلة الجماعة من غير حضور للإجاب على الأعمى. والأعمى ما هي واجبة، فإنه عليه الصلاة والسلام رخص لعثمان بن مالك في تركها. ويؤيده قالوا من سمع النداء فلم يأتيه ولا صلاة له إلا من عذر، سبق من حديث ضعيف من سمع فلم يأتيه أبو جلاب. واحتجوا بترخيص النبي عثمان بن مالك، كان رجلا ضخما قال ينصر أن كاف بصري وإن السيول تحول بيني وبين المسجد، فأريد أن أصلي في بيتي وكان اتخذ مصلى. ما الجمع بين حديث ابن مكتوم وحديث عثمان؟ وفي يوم مكتوم لم رخص له النبي، عثمان رخص له. عثمان يقول تحول السيول بينه وبين وادي بينه وبين بحر، هذا عذر واضح لا يستطيع. وام المكتوم ما منعه الا العمى، ولا قريب المسجد قريب لكن منع العمى، والعمى ليس كل واحد يكون عذر له، بعض العمى ياتي وحده ولا يحتاج ملابس. وثم أيضا يجد قائد، بعض العمياني يدل المؤثرين ويأتي بنا، ولكن لو قدر أن هناك عمى ولا استطاع فاجره له. هذا هو الفرق بين حديث عثمان وحديث ابن مكتوم. حديث عثمان عذر واضح، هو السيول بينه وبين وادي فلا يستطيع في هذا الحال، ولم يقل أني أتخلف كل يوم، يقول إذا جاءت السيول وحالت بيني وبينه ويجب أن أتخذ مثلا أصلي. وأما ثم ذكر للعمى فقط. والعمى قد لا يكون عذرا لان كثير من العلماء لا يحتاج الى قائد، واذا كان له قائد لا يلائمه، واذا كان له قائد لا يلائمه قد يكون ياتي ولو لم يكن معه قائد لانه يشق عليه النبي. فالفرق انه المقصود فرق بين حديث عثمان وحديث ابن مسلم. نعم نعم خليك من الحديث. نعم.
هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن ام مكتوم رضي الله عنه قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهوام والسباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتسمع حي على الصلاه حي على الفلاح فحي هلا. قال ابو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا.
نعم. والحي خير يا مسلم صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه بلفظ اخر. قال ابو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان يعني كما روى هذا الحديث زيد بن ابي الزرقاء رواه القاسم الجرمي بدون لفظ حي هلا. والحديث ابي هريره اخرجه ابن ماجه واخرجه النسائي. قال وقد اختلف فيه على ابي ليلى في هذا الحديث فرواه بعضهم عنه مرسلا يعني اختلف فيه رؤيا مرسلا ورؤيا مرفوعا. والكثير الهوام فيه مؤذيات من العقارب والحيه. قد تسمع حيه على الصلاه يعني الاذان. واذا خفف تسمع حي على الصلاة لأن خصها الأفوان بما فيه من معنى الطلب. طلب حي على الصلاة أقل على الصلاة. حي هلا هذه كلمة حسن واستعجال وبيأت موضع عجيب. وذكر ابن عثي في النهاية قال هي كلمتان جعلت كلمة واحدة حي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع. قال بعضهم إن اسم من أسماء الأفعال مركب من حي وهل وهما صوتان معناهما الحث والاستعجال. وكان الوجه أنه لا ينصرف حضر الموت على بحث إلا إن وقع موقع فعل الأمر. وعلى كل حال هذا الحديث رواه أخرجه مسلم في صحيح بلفظ آخر عن أبي هريرة أخذه مسلم صحيح عن أبي هريرة. وأما هذا الحديث فأخذه النسائي قال قد اختلف فيه على ابن أبي ليلى رواه بعضهم مرسلا يكون شاهد في الحديث السابقة يكون دليل على وجوب جماعة. وعلى كل حال أدلة وجوب الجماعة كثيرة منها قوله تعالى واركعوا مع الراكعين ومنها أمر الله تعالى بالجماعة في وقت الخوف وإذا كنت فيه فأقتلوا الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالصواب أن الجماعة واجبة على الأعيان لكن إذا وجد عذر تقرأ وجوب الجماعة. كان يخشى على نفسه كان يكون مرض كان يكون مريض أو خائف أو يخشى على نفسه أو يخشى على ماله أو يكون حارس مستعمل يخشى على المال الضياع وما أشبه ذلك تسقط الجماعة في هذه الحالة. أو في المطر شديد أو الدحر كل هذه رخص في التخلف والرخصة أو كل كراسة مثوما أو بصلا ولم يتعمد رخصة في هذه الحالة. وهذه الرخص تدل على الرخصة لا تكون من شيء واجب. نعم.
باب في فضل صلاة الجماعة.
المسافر عليه جماعة إذا وجد جماعة عليه يصلي جماعة ولا يصلي وحده. وهو منهي عن السفر وحده. الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان. لو يعلم الناس ما في الوحده ما سافر احد بليل او تواجد حي. نعم. نعم. اذا وجد جماعه وهو وقت الصلاه الجماعه واجبه فان لم يجد نعم.